العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على سلوك درب العلم والمجاهدة فيه وتحصيل ثماره والظفر بأثره وأجره يوم لقاء الله جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسلكون دروب العلم فيسهل لهم بذلك طرق الجنان، إنه جل وعلا جواد كريم. وكنا في الدرس الماضي قد اجتمعنا رجاء أن يكون هو وقت ابتدائنا، لكن لما كان أو قد حيل بين الإخوة وبين العلم بابتداء الدرس واستئنافه، وكان قد انقطع قبل الحج أيضا للعارض، فلأجل ذلك أرجنا البداية أو الاستهلال ومواصلة ما ابتدأنا إلى هذا الدرس. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على ما نحن بصدده من العلم والتوفيق للفهم وإدراك الصواب وتحصيل السنن والآثار. إن الله موفق أو يوفق عباده وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشهدائنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. ومن كبر محرورا من جنس ولم يهد إلى مرضاه بخلاف ذلك، ومن فعل محرورا من الناس فذلك بالمرضى، وخلاف حرامه كله.
نعم. لعلنا كنا قد أخذنا ما يتعلق بهذه المسألة، لكن لما طال الفاصل وكان الابتداء بأول الفصل يعني رابط لطالب العلم بين ما أخذه وبين ما يستأنف من المسائل، أعدنا هذه الجملة وأردنا زيادة التأكيد عليها والوقوف على ما يتعلق بها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المحظورات وذكر حقيقة الفدية وما يتعلق بمن فعل محظورا من محظورات الإحرام، أراد أن يبين في من وقع في محظور واحد أو أكثر من محظور، فقال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. يعني الواقع في محظور من محظورات الإحرام لا يخلو إما أن يقع مرة واحدة أو أكثر من مرة، فإن وقع مرة واحدة وكان قد فدى فإنه ولا شك تجب عليه فدية أخرى. لماذا؟ لأنه تجدد سبب وجوب الكفارة فوجبت، كما لو كان لأول مرة يفعل ذلك المحظور. واضح؟ تجدد سبب وجوب الكفارة فوجبت، كما لو كان ذلك أول مرة يقع في ذلك المحظور. فإن لم يكن قد فدى فإنه إذا كان المحظور من جنس واحد فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، سواء وقع في هذا المحظور مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك. وظاهر مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الوقوع في هذا المحظور في حال واحدة، يعني في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، وبين أن يكون ذلك المحظور بسبب واحد أو بأسباب متعددة. ففي كل هذه الأحوال ما دام أنه وقع في محظور واحد جنسه واحد، وأنه لم يحصل منه فدية أو لم تسبقه فدية لذلك المحظور، فإنه تجب عليه فدية واحدة. قالوا أو عللوا ذلك أولا بتعليل كثيرا ما يتعلق بهذه المسألة وبمثيلاتها، وهو القياس على الأيمان. فقالوا: كما أن الشخص إذا حلف أن لا يأكل خبزا مرة ومرتين وثلاثا فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا حنث في يمينه، أليس كذلك؟ قالوا فكذلك هذا مثله. والدليل الآخر فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا، قالوا فإن الله جل وعلا لما أوجب على من حلق رأسه فدية فإنه لم يفرق بين أن يكون بين أن يأخذ جميع رأسه أو بعضه، فلما كانت المسألة بحال واحدة ولم يختلف بين من يأخذ القليل من الشعر أو يأخذ الكثير إذا كان أكثر من ثلاث أو ثلاثا فأكثر، فإنه لا يختلف الحال بين أن يكون ذلك في وقت واحد أو في أكثر من وقت. فقالوا كما يعني فكما لو أخذ شعرا ثم أخذ شعرا ثم أخذ شعرا حتى لا حلق رأسه كله، أليس تجب عليه كفارة واحدة؟ فكذلك هنا، لأن اختلاف الزمان أو اختلاف السبب تعاطي ذلك المحظور لا ليس بمؤثر في الكفارة، فالكفارة حقيقتها أن يوجد المحظور فتوجد الكفارة، فلا فرق بين أن يوجد المحظور في آن واحد أو في حال واحد وبين أن يوجد في أكثر من حال وبين أن يكون له سبب أو أكثر من سبب. واضح يا أخوان؟ نعم. ما مثال أن يكون أكثر من سبب؟ يعني واحد مثلا يغطي رأسه من أجل شدة الشمس ثم يغطيها لأجل النوم أو شدة برد، مكيف مثلا زاد هواؤه أو اشتدت برودته أو نحو ذلك فغطى رأسه، فنقول هنا تعددت الأسباب لكن المحظور واحد فلا اختلاف في هذا. ومثل ذلك لبس المخيط، كأن يحتاج يعني كان يلبس سراويل ثم يلبس جبة أو نحو ذلك فإنه لا يختلف في كل هذه الأحوال. ثم إذا هذا هو الحال الواحد الأولى، وهو إذا كان من جنس واحد، أما إذا كان من أكثر من جنس فإنه سيأتي ما يتعلق به. نعم. وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالأجناس، وهو أن اللبس جنس وتغطية الرأس جنس والطيب جنس والحلق جنس وتقليم الأظافر جنس والوطء جنس وهكذا. وأكثر ما يحصل اللبس في تغطية الرأس واللبس، لأنه قد يظن الظن أنها إيش شيء واحد، ومن خلال عدنا فيما مضى فقد عددناها محظورين وليست بمحظور واحد، وذاك أن جهة اللبس تختلف عن جهة التغطية، فأصل التغطية أو كشف الرأس فإنه إيش من أعظم معاني الإحرام لما يحصل فيها من زيادة التنسك والتعبد لله جل وعلا. أما أصل التغطية في اللباس في الثياب في سائر البدن فليست بمحظورة، ولذلك يغطيه بالرداء والإزار، فبابها باب آخر وهو ما يحصل بزيادة الترفه بلباس المخيط، لأنه هو الذي يحصل بكمال الترفه، هو الذي يحصل بكمال التجمل، وتلك حالة ممنوع منها المحرم في حال إحرامه، فيعني فيه شيء من الاختلاف بين هذا وذاك. نعم. قال بخلاف صيد. أما الصيد فعندهم أن الصيد بابه باب الإتلاف، وتعلق وجوب الفدية بالنسبة للصيد لأنه إظهار يعني مقابل قيمته أو مقابل إتلافه، فلم يكن الصيد الواحد مثل الصيدين، فكما أنه لو صاد صيدين في آن واحد وجب عليه فديتين، فكذلك لو صاده مرة بعد أخرى فإنه من باب أولى أن تجب عليه أكثر من فدية نعم. قال ومن فعل قرأت هذه قال ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. أما إذا كان هذه هي القسيمة للمسألة الأولى، أن يكون قد فعل محظورا من أكثر من جنس فإنه في هذه الحالة لكل محظور كفارة. لأن هذا محظور وذاك محظور، يختلف حقيقة هذا المحظور، ولما كان ممنوعا منه وقد فعل فاستوجب ما يقابل ذلك وهو الكفارة، وليس الوط كمثل اللبس، وليس اللبس كمثل الحلق، وهكذا. فبناء على ذلك وجبت لكل أو وجب لكل محظور كفارة، وجب لكل محظور كفارة. وظاهر كلام الحنابلة هنا أنه المعتبر في كل محظور بجنسه، وليس المعتبر يعني ما يذكره بعض الفقهاء كالشافعية وغيره أن المحظورات على قسمين، ما يكون بابه باب الترفه فتشترك في فدية واحدة ولو تنوعت، وما يكون بابه باب الإتلاف فيكون له فدية، يقولون الحلق وتقليم الأظفار لها باب، واللبس والطيب ونحوه له باب آخر، فيجعلون ذلك على هذا التقسيم، قال بعض الحنابلة. لكن ظاهر المذهب وهو الأصل يعني، ولم يأتي في الأدلة ما يصرف ذلك، أنه لكل جنس فدية اعتبارا بعمومات الأدلة. نعم. قال رفض إحرامه أو لا. تكلمنا فيما مضى على رفض الإحرام، وأنه ليس لمن دخل في الإحرام أن يرفضه، وأنه لو رفضه فإنه إيش؟ لا يحصل له الخلاص من الإحرام، بل هو باق على إحرامه، وهو ممنوع من كل ما يمنع منه المحرم حتى ولو بقي عمره كله، حتى ولو بقي عمره كله. وأنه لا يتخلص الإنسان من الإحرام إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما إكمال أعمال النسك حجا أو عمرة، أو المحصر، وسيأتي بيان حكم المحصر، المحصر يعني الممنوع من الوصول وإكمال النسك. نعم. والثالث المشترط إذا وقع له ما يمنعه، فإن له أن يحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر معنا: فإن لك على ربك ما اشترطت. فهنا يقولون لا يختلف، ما رفض إحرامه أو لا، هو محرم وواقع في محظور من محظورات الإحرام، فتتعلق به الكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسقط بنسيان الفدية الثانية التي لا يسقط
بنسيان الفدية الثانية التي لا يسقط بنسيان الفدية الثانية. نعم. هنا أراد أن يبين مسألة أخرى، وهو هل محظورات الإحرام على حد سواء في تعلق الحكم بالكفارة في حال العمد أو النسيان أو الجهل أو لا. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. فهنا يعني في هذه المسألة فرق في حال الناس بين ما يتعلق من المحظورات بالترفه وما يتعلق من المحظورات بالإتلاف. فلذلك لو رأيت لبس الطيب، اللبس والطيب هل هي ترفه أو هي إتلاف؟ هل في شيء يتلف ويذهب؟ لا. تغطية الرأس كذلك، لكن الوط والصيد فيه شيء من الإتلاف، يحصل الصيد الوط مثل الحلق، يحصل وينتهي لا يستطاع رده. نعم. والتقليم والحلق، فهنا هذه الأشياء جعلوها حالتها أغلظ من حال أو من محظورات التي منع منها المحرم لأجل الترفه. ما وجه التفريق بينها؟ ولما قلتم قبل قليل بأنه لا يفرق بين هذه وهذه، ولا يجعل ذلك مناطا للحكم في التفريق في الحكم التكرار، وهنا جعلته أو حكمتم به. فقال الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى بأن هذا قد جاء في الدليل ما يدل عليه فقيل به، ولم يأتي في تلك المسألة ما يدل عليها، فجعلنا أو فأبقيناه على الأصل، وأنه لكل جنس فدية. ما الدليل الدال على ذلك؟ قالوا بأنه في حديث يعلى بن أمية لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وهو محرم وعليه جبة وعليه أثر خلوق يعني طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزع الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق، أليس كذلك؟ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة نقول لا يجوز، وأولى من ذلك أن نقول لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح ما يكون لأمته. فلما لم يبين أن عليه في ذلك شيء دل على أن هذه الأشياء لا يكون لا يلزم المحرم بالوقوع فيها بنسيان شيء. طيب لما لم تقولوا في سائر المحظورات بذلك؟ قالوا لأنه جاء في حديث كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسه وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق ويفدي مع أنه كان معذورا، فدل على أنه إذا كان المحظور مما يحصل به إتلاف ولو كان معذورا فلا يعفيه ذلك من الكفارة. فلم يختلف الحكم بين أن يكون معذورا بنحو نسيان أو أن يكون معذورا بنحو مرض. واضح يا أخوان؟ واضح يا مشايخ؟ واضح مقرن؟ واضح ولا إن شاء الله؟ إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا. تحتاج إلى عادة؟ واضح يا نعم. فإذا هم قالوا بأنه في حديث كعب بن عجرة كان معذورا ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فالعذر ما دام أنه أوجب عليه الكفارة فسواء كان عذرا بمرض أو عذرا بنسيان فحكمهما واحد. فإذا أريد الجمع بين الحديثين، فقالوا يعمى الحديث صاحب الجبة والخلوق على ما كان شأنه الترفع، ويحمل هذا الحديث على ما كان فيه شيء من الإتلاف حتى يعمل بالحديثين كل في طريقه بدون أن يكون بينهما تعارض. واضح يا مشايخ؟ فهذا سبب التفريق في هذه المسألة. هنا تلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعرض لما يتعلق بالجهل، مع أن الجهل قرين النسيان في كثير من المسائل وعرض الفقهاء لهم. فهل هنا يفهم من كلامه أن حكم الجهل حكم النسيان أو لا؟ هل يدل على أن حكم الجهل في هذا في سياق كلام المؤلف حكم النسيان أو لا؟ لا يظهر ذلك، وذلك لأن النسيان عذر لا يستطاع دفعه، وأما الجهل فإن الإنسان مأمور بالتعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حجوا فقط، وإنما قال لتأخذوا عني مناسككم، فدل على أن الجاهل مفرط، فبناء على ذلك لم يكن معذورا، لم يكن معذورا. يستثنى من ذلك حال وليست بالحال الكثيرة، أنه إذا تعذر عليه العلم بذل وتعلم ولكن لم يوفق له واتخذ كامل أسبابه، فقد يقال فيه مثل هذه الأحوال أن حاله حال الناس فيكون معذورا بما شأنه شأن الترفع دون ما كان شأنه شأن الإتلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل لئيم او اطعام بالمساكين الحرام، وفديه الاذى والنفس ونحوهما وجمع الاحصار حديث مجزله.
نعم. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، سواء كان الهدي، لأن الله جل وعلا قال ثم محلها إلى البيت العتيق. تعرفون الهدي هو ما يهديه أو ما يهدى إلى البيت في حال الحج أو العمرة أو في حال أو من الحلال، لأنه قد يذهب الإنسان للعمرة فيذبح وإن كان غير واجب لكنه مستحب، وهذه دلالة الكتاب ودلالة السنة وفعل الصحابة والتابعين على ذلك، كانوا ينحرون ويكثرون من النحر، ويظهر تعظيم البيت وتعظيم قصده عند الناس، ويغنى ساكن البيت ومجاور الحرم، وهذه سنة من السنن التي قد تكون في هذا الوقت مندثرة أو غير ظاهرة. ومثل ذلك الحج، فسواء كان الحج واجبا أو غير واجب عليه فيه هدي كما لو كان مفردا، أو المتمتع والقارن فيما زاد على الواحدة، فإنه يستحب له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى معه 100 من الإبل، ذبح 63 بيده، فدل هذا على استحباب الإكثار من هذا الهدي. وكذلك بالنسبة للحلال، فالشخص يكون باقيا في الرياض أو في المدينة أو في كوسوفا أو في أي بلد من بلاد الدنيا، فيرسل بالهدي، فإن كان غنما قلدها يجعل فيها قلادة من أشياء بالية كحذاء ونحوه، وإن كانت إبلا إن كانت إبلا فإنه يشعرها، وذلك بأن يجرحها في صفحة سنامها إشعارا لها وإظهارا بأن هذه يقصد بها إلى البيت. وهذا لا شك أنه أعظم في التعظيم، وإن كان في ذلك نوع أذية لكن المصلحة في ذلك أرجح، حتى كل من مرت به يعرف أن هذه تقصد بها البيت. فلك أن تتصور مثلا 100 من الإبل أو 200 من الإبل أو 1000 من الإبل تسير من هنا إلى مكة، وكلها فيها الإشعار، أليس يكون في ذلك نوع تعظيم؟ كل من مرت به يعرف أن هذه أهديت لبيت الله جل وعلا. فإذا الهدي في الأصل أنه مستحب حتى لمن كان في بلده، ولا يحرم عليه شيء كان حلا له، كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيح. فإذا والصحابة كانوا إذا ذهب أحد للعمرة يرسلون معه شيئا من الهدي، فإذا الهدي محله البيت، فمن أهدى هديا فإنه يكون في الحرم. ولذلك جعل الحج تذبح بمنى والعمرة تذبح عند المروة بمكة، ويجوز وفجاج مكة كلها منحر، يعني لو نحر فيها، لكنها لا شك أنها لمساكين الحرم. قال أو إطعام، كذلك لو كان إطعام، الإطعام في ماذا؟ في نحو فدية المحظور من محظورات الإحرام، فإن أحد خصالها إطعام 6 مساكين، نعم، وأيضا في قتل الصيد الحرم، فإنه يكون بالحرم ولا شك، خلاف لما سيأتي من صيد المحرم. فإذا هذا سيكون للحرم، لأن قد يكون جزاؤه بالإطعام كما سيأتي، ومر معنا أيضا الإشارة إلى ذلك. فإذا لمساكين الحرم، من أين أخذ هذا؟ لأن الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة، وقال جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كل هدي أو إطعام ففي الحرم، والصيام حيث شاء، والصيام حيث شاء. فدل ذلك إذن على أن هذا مما يختص به الحرم. وإذا قيل لمساكين الحرم فيقصد به أهل الحرم ممن استقر واستوطن ذلك الموطن، كما يدخل فيه أيضا من وفد إليه وجاوره مدة أداء النسك أو مدة تزيد على ذلك، يعني أن بقاءه بقاء عارضا، فإنه يدخل في هذا الحكم ويلحق به أو ويكون من المساكين الذين يستحقون هذه الهدي وذلك الطعام كما يعني دلت عليه الأحاديث والأدلة، فيدخل فيه جميع من كان بالحرم ممن استقر أو وفد إليه وفودا عارضا. نعم. ثم قال: وفدية الأذى واللبس. قرأت هذه. نعم. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى بالنسبة لمن فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإن قد يكون بالحرم وقد يكون قبله، لأنه يحرم مثلا من ذو الحليفة، فقد يصيب المحظور من محظورات الإحرام ببدر، أليس كذلك؟ وبدر في الحرم ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم، بعيد عن الحرم بعدا كثيرا. نعم. والآتي مثلا المحرم من الجحفة قد يصيبه أول فعله للإحرام، فيقول الفقهاء: وحيث وجد سببه. من أين لهم ذلك؟ قالوا: فإنه جاء في الحديث، في حديث كعب بن عجرة، أنه وقع ذلك بالحديبية وهي من الحل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذلك هناك، فدل على أنه يكون حيث وجد سببه، وهذا أيضا دلالته من المعنى قريبة، وإن قال بعض الفقهاء بأنه يرسل إلى الحرم، يرسل إلى الحرم، لكن حديث كعب بن عجرة دال على هذا، فيكون حيث وجد السبب، ولأن المعنى أيضا يدل عليه. وكذا دم الإحصار، قلنا بأن المحصر هو من منع من الوصول للبيت، كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما منع من الدخول إلى مكة حتى يرجع من العام القابل، فيقولون بأن المحصر يذبح دمه ثم يحل، فإذا هذا الدم أين يذبحه؟ مشهور المذهب عند الحنابلة أنه حيث أحصر، حيث أحصر، لأن هذا هو الذي لما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه بعث بها إلى الحرم، فدل على أنها حيث وجد السبب، ولأن ذلك قد يكون متعذرا، لأنه قد يكون متعذرا، لأن الغالب أنه لما أحصر عن البيت فإنه لا يستطيع أحد إيصاله، فإذا بناء على ذلك يكون حيث وجد، وإن كان بعض الفقهاء يقول يرسله، ولكن هذا محمول، جاء عن أحمد وجاء عن بعض الشافعية، لكن هذا محمول، يقولون إذا كان الإحصار ليس عاما، يعني كما لو كان فقط أحصر أشخاص بأعيانهم منعوا، لأنه يوجد من يلي هذه الدماء فيبعث بها، لكن إذا كان الحصر عاما فلن يستطاع الوصول للبيت بحال من الأحوال، فقال بعضهم يعني أنه إذا استطاع فعل، فجاء عن أحمد شيء من هذا، قال يعني إذا كان قريب من الحرم يجتهد أو نحو ذلك أن يكون ذبحه بالحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يمسك الصوم بكل مكان.
لما ذكرنا من أثر ابن عباس من أنه قال: والصوم بأي مكان أو بكل مكان أو حيث شاء، ولأنه لا تعلق للصوم بغيره، فهي عبادة قاصرة بخلاف الإطعام والإهداء، فإنها عبادة متعدية، فلأجل ذلك كان تعلقها بالحرم ومساكينه ومن وفد إليه. نعم.
قال رحمه الله: تجمع الشاة وتسكر بدنا
وتجزم عنها كفرة. نعم. الدمشة كما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة، أو سبع بدنة لما جاء في حديث جابر لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، قالوا والبقر يا قالوا والبقر قال وهل البقر إلا من البدن؟ فدل على أن البقرة أيضا كذلك تكون عن سبعة، فدل على أن البقرة كذلك تكون عن سبعة سواء بسواء. نعم. نعم. هذا الباب معقود في جزاء الصيد، وذلك أننا مر معنا في محظورات الإحرام أن المحرم ممنوع من الصيد لدلالة دلالة الكتاب والسنة والإجماع على هذا، على ما مر بيانه وتفصيله فيما مضى. ولما كان الصيد له جزاء يخصه ولا يدخل في باب الفدية أو كفدية محظور من المحظورات الأخرى كاللبس والتطيب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يفصل ما يتعلق بهذه المسألة في هذا الباب. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على شيء يسير مما يتعلق بهذا الباب، وهو بيان ما حكم فيه بالمثل، ما حكم فيه بالمثل. ولعل السبب في ذلك ما تقدم من يعني الإشارة إلى التفريق بين المثل والتقويم ونحوه، وأنه جرى شيء من توضيح ذلك. لكن يمكن أن يكون الأمر داعيا أيضا إلى إعادة هذا أو هذه المسألة، فإن الله جل وعلا لما حرم الصيد جعل له جزاء، فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فلما جعل جزاء الصيد مثلها من النعم، فإن المماثلة هنا ليست مماثلة تامة حتى لا تحتاج إلى اجتهاد، ولكنها مماثلة فيها شيء من التباين فيحتاج فيها إلى النظر. ولذا قال الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. وهذه المماثلة أيضا ليس بابها باب القيمة فتكون جلية لا إشكال فيها، يعني ليس أن الغزال تساوي 10,000 فننظر إلى اثنتين من الإبل تساوي 10,000 فنجعلها فداء لها، وإنما جعلها على ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن جعلوا المماثلة مبناها على المماثلة في الصورة في الجملة أو في بعض الصفات، أو في بعض الصفات. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم. فلما كانت هذه المسائل مما جرى فيها شيء أو لم تكن واضحة تمام الوضوح من جهة ما حكم فيه به، ولما كان الصحابة أكثر الناس فقها، فإن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين ما حكموا فيه من الجزاء حتى يحكم به ويصار إليه، لأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باقتفاء سننهم والاهتداء بهديهم، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن ساري بالنسبة للخلفاء، وكما جاء ذلك في حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. وهذا الحديث وإن كانت أسانيده فيها مقال، إلا أن أهل العلم على القول به في الأخذ عنهم والاعتبار بأقوالهم والاحتجاج بسننهم إذا لم بأفعالهم إذا لم تأتي سننة تخالف ذلك، ولم يأتي عنهم اختلاف ويعني لم يجري بينهم اختلاف في تلك المسألة. نعم. نعم. قال في النعامة بدنة، فمن صاد نعامة فإن عليه بدنة، وذلك أن هذا هو حكم عمر رضي الله تعالى عنه، هذا حكم عمر رضي الله تعالى عنه وحكم به غير واحد من الصحابة، وأنه وإن كانت ظاهر يعني النعامة أنها من ذوات الأجنحة، إلا أن فيها شبه من البدنة في كبر هيئتها فلذلك حكم أو حكم الصحابة رضوان الله تعالى فيها بالبدنة لمشابهتها لها في صورة من الصور. نعم.
قال وحناه بفحص وبقرته والأيد والأيد والوعل بقرة.
نعم. قالوا وحمار الوحش. ما حمار الوحش؟ ماشي. وش هو حمار الوحش؟ ها؟ وراك متردد. وش هو حمار الوحش؟
هو الذي يعيش في البر ولا يولد.
يعني لو هذه الحمر الإنسية عاشت في البر ولم تكن أليفة، هل تكون حمار وحش؟ لا بد أن يكون صيدا وهو مأكول. هذا مر معنا أن الحيوان الإنسي لو توحش فإنه لا يعتبر صيدا، أو كان غير مأكول فإنه لا يعتبر صيدا، لأننا ذكرنا ثلاثة شروط لأن يكون ذلك مما يعني من ما يحرم على المحرم في حال إحرامه، وأن يعتبر صيدا وأن يكون وحشيا بأصله. على كل حال، حمار الوحش هو المخطط، إن كان بعضهم يقول بأنه هو ما يسمى بالوضيحي ونحوه، لكن المشهور أن حمار الوحش هو الذي يكون فيه خطوط يعني البياض والسواد. فقال وبقرته يعني أنثى، والأيل والثيتل والوعل، يقال وعل ووعل ووعل، مثلث العين يصح فيه كل هذه اللغات. والأيل هو ذكر الوعل، والثيتل هو المسن منه، الثيتل هو المسن منه، يعني إذا كبرت سنه بأن بلغ يعني أو كان أسن من الأيل فإنه يطلق عليه الثيتل. فهذه الأشياء حكم فيها ببقرة، وجاء ذلك كما ذكرنا عن جماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهم، فحكم الفقهاء رحمهم الله تعالى بنحو ما حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال والضبع، طبعا هو معطوف على قول في النعامة، فكلها في يعني معطوف على المجرور فهي مجرورة. قال والضبع كبش، لهذا أيضا حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولا شك أن فيه نوع يعني فيه شيء من المشابهة، وكما قلنا بأنه ليس بلازم أن تكون المشابهة من كل وجه، وإنما هي مشابهة في الصورة أو في بعض الصفات، ولا شك أنها لا يعني لا تخلو من نوع شبه. والغزال عنز، يعني كما ذكرنا أنه لا اعتبار بالقيمة، وإلا فلو نظرنا إلى القيمة فإن قيمة الغزال أضعاف قيمة العنز، ومع ذلك فإنهم حكموا بذلك، لأن الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجعلها يعني ما شابهها وما مثلها بدون النظر إلى أقيامها. نعم. فالصحابة رضوان الله عليهم جعلوا في الغزال والضبي عنز لحصول المشابهة الكثيرة بها. نعم. أوجبوا في الوبر، الوبر دويبة مشهورة يعني تعيش في الجبال، والضب كذلك أيضا يعني معروف خاصة في مثل بلادنا لكثرته فيه، فإن فيها جدي، والجدي هو يعني ما قارب ستة الأشهر، يعني لما يبلغ مبلغ الجدع لكنه قريبا منه أو في حدوده، فيجعلون فيه جديا، وذلك أن الصحابة حكموا فيه به لما جرى أن أربد يعني قطع يعني ضرب ضبا بدابته حتى يعني كسر ظهره فمات، فحكم فيه عمر وأربد نفسه بالجدي، فدل ذلك على أن هذا هو حكم الصحابة فيه، فيصير المصير إليه. نعم. نعم. والأرنب عناق. اليربوع مشهور في كونه من الدواب التي تعيش في الصحراء، قدماه أطول من يديه، ففيه الجفرة. الجفرة أيضا من أولاد الماعز، وهي تكون أصغر من الجدي، تم لها أربعة أشهر، تم لها أربعة أشهر. وأما الأرنب فإن فيه عناق، والعناق دون الجفرة أصغر منها، وهذا كله حكم الصحابة. وإلا قد يقول قائل بأن الأرنب أكبر من اليربوع أو نحو ذلك، لكن هذا هو حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعم.
قال والحمامة شاه.
وإجاب في الحمامة شاه هو حكم ابن عباس وحكم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشهر ما يقال فيه، أنه يعني بعيد، يباعدها في المثلية. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لما حكموا في الحمام في الحمامة شاة، قالوا لأنها تعب الماء. إيش معنى تعب الماء؟ يعني إذا شربت كرعت كشرب الشياه، وليست كسائر الطير الذي ينقر الماء كما ينقر الحب. فلما شابهتها من هذه الجهة حكموا فيها، والمصير إلى حكم الصحابة. وهذا الذي ذكرت لكم أن المشابهة قد تكون في الصورة في بعضها أو في جملتها، وقد تكون المشابهة في بعض صفاتها كما هو ظاهر في الحمامة إذن هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله استنادا إلى ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. يبقى الحكم فيما له مثل ولم يحكم فيه الصحابة، فإنه يصار فيه إلى ما جاء في الآية، يحكم به ذوى عدل منكم، ويشترط فيهم العدالة لئلا يفضي بهم في ذلك إلى الحيف والظلم، ولم يشترط فيهم العلم، لأن هذه ليس مردها إلى العلم والفقه، وإنما إلى المعرفة والخبرة. ولذلك يشترط فيه أن يكون خبيرا عارفا بهذه الدواب وما يشابهها وخواصها وصفاتها. وعند الفقهاء رحمه الله أنه لا بأس أن يكون أيضا الصائد أحد الحكمين كما في قصة أربد، وهذا يعني لا بد أن يحكم به ذو عدل. ومما يذكر في هذا لما جاء ذلك الأعرابي قد يعني صاد صيدا، فسأل عمر بعض من حضر، فكأنه جرى من الأعراب استنقاص لعمر، قال أمير المؤمنين ويسأل، فقال فأينك من قول الله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم. نعم. فإذا هذا ما لا مثل له. هل في أشياء لا مثل لها؟ يعني لم الدواب كثيرة، وربما يتجدد في المكان ما لم يكن مألوفا فيه، كبعض مثلا لو وفد إلى هذه الأماكن ببعض الدواب التي تعيش في البلاد المختلفة، وهي كثيرة جدا، منها ما يشبه مثلا الوعل ونحوه، ومنها ما يشبه النعامة وليس كامل في شبه في صفاتها، أو ليست هي نعامة من كل وجه، ومنها ما هو سوى ذلك من الأشياء، فإذا قد يوجد. فالحكم بما يحكم به ذو عدل من أهل العدالة والنظر في ما يصاد من الصيد، وهذا كما ذكرت لكم لا حد له. هل يتم صيد لا مثل له؟ نعم، يقول الفقهاء رحمه الله وقد يكون من الصيد ما لا مثل له، ويمثلون لذلك بسائر الطير كالحبارة مثلا والحجل وغيرها. فيقولون هنا ما المعتبر فيه؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى وقول جماعة من أهل العلم أن فيها القيمة، أن فيها أنه يحكم بقيمتها، أنه يحكم بقيمتها. ويمكن أن يستدل في هذا بما جاء في لما أتلف كعب الأحبار جرادة فحكم عليه بحفنتي طعام ونحوه، فدل على أن بعض الأشياء لا مثل لها، ولأن الله جل وعلا قال فمثل ما قتل من النعم، وقد يتعذر أن يكون لها مثل من النعم. وهنا يعني تكون فائدة، وهو أنه لما جاء الشرع يعني أو إجابة للسؤال أو لما حكم الصحابة مثلا في الحمامة بالشاة، أنه لما جاء القرآن والآي بمثل ما قتل من النعم، فاجتهدوا في أن يشبهوا أي صيد بالنعم بما شابهه به من الصفات. فلما وجدوا الحمام وإن كان في أصله مخالفا للنعم، لكن لما شابهه من وجه ما جعله ذلك أو جعل ذلك طريقا إلى أن يحكم فيه. ولذلك يقول بعض الحنابلة أنه ما كان شأنه شأن الحمام في عب الماء فإنه يحكم فيه بالشاء. وهذا قد يوجد، يعني الآن قد لا نعرف، لكن قد يوجد كما ذكرت لكم أن أنواع الحمام أو في بعض البلاد يختلف، وقد يكون لها أو تشارك الحمام في هذه الصفات. فالمهم أنه إذا وجد ذلك الحكم، لكن سائر الطير الأصل أنه يحكم فيه بالقيمة، يحكم فيه بالقيمة. هل في شيء يحتاج إلى يعني مما يستدل به أو هنا بأنه قد يقول قائل بأنه لما لم يوجد أو كيف استدل على كيف يستدل على وجوب القيمة فيه وأنه يدخله الجزاء؟ لأن الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا لا مثل له، فإذا الأصل أن لا يكون له جزاء، أليس كذلك؟ قالوا بأن الله جل وعلا قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد، فدخل في عموم الصيد فتعلق به الحكم. ثم إن الله جل وعلا قال تناله أيديكم ورماحكم، قالوا كما جاء في تفسير الآية بأنها يدخل فيها الفرخ والبيض، فدل إذن على أن هذا لا يختص بما يشابه النعم. ويدل له أيضا ما ذكرته لكم آنفا من أن وجب على كعب الأحبار في قتل جرادة بذلك، فدل على أنه أن في مثل هذه الأشياء جزاء، أن في مثل هذه الأشياء جزاء، ولا يختص ذلك بما يشابه النعم. واضح؟ نعم، يعني هذا أبرز ما يتعلق بهذه المسائل. تبقى مسألة يعني يمكن أن نحتاج إليها، وهو أنه من يعني أصاب صيدا ولم يقتله، فإنه يقول الفقهاء رحمه الله تعالى كما لو أصابه حتى عرج أو نحو ذلك. فالفقهاء رحمه الله تعالى يقولون بأنه في مثل هذه الأحوال في المسائل كلها يعني في أنواع الصيد كله يكون الجزاء بالقيمة ما نقص من قيمته، فيكون الاعتبار بما نقص من قيمته. نعم. نعم، ما مضى إنما هو في جزاء الصيد بالنسبة للمحر، أما صيد الحرم فله حكم آخر، والحرم أيضا في جملته له أحكام تخصه، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر صيد الحرم وهل فيه جزاء أو لا، ووجه وجوب الجزاء فيه، وأيضا ما يتعلق بأحكام الحرم الأخرى التي دلت عليها الأدلة. نعم. نعم، يحرم صيده على المحرم والحلال، وتحريم الصيد في حال الحرم دال على ذلك دلالات السنة، فإن الله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك يقول أهل العلم وهو قول الحنابلة أن تحريم مكة منذ خلقت السماوات والأرض قبل إبراهيم، وإن كان جاء في الأحاديث إن إبراهيم حرمها، قال أهل العلم بناء على الجمع بين هذين الحديثين هو من أظهر تحريمها، يعني أظهر تحريم وجرى أو عرف بعد في ذلك الحين أو في ذلك الوقت، فيدل لذلك على أن صيد الحرم حرام. إذا قلنا بأنه حرام، نعم، فسواء كان محرما وهذا ظاهر لأن المحرم محرم عليه الصيد مطلقا، أو كان حلالا، أو كان حلالا لا ينفر صيدها كما جاء في الأحاديث، فمن حصل منه تجاوز لذلك فهل يكون عليه جزاء أو لا؟ فهل يكون عليه جزاء أو لا؟ المشهور من المذهب كما هو قول جماهير أهل العلم أن عليه الجزاء قياسا على الإحرام، قياسا على حال الإحرام، ولأنه جاء عن الصحابة أنهم حكموا في حمام الحرم بالشاة، فدل على أن حكمه واحد، أن حكمه واحد في وجوب الجزاء، في وجوب الجزاء. فبناء على ذلك نقول بأن الجزاء في صيد الحرم كالجزاء في صيد الإحرام، في الصيد حال الإحرام لباب القياس ولما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم من كل وجه، من جهة ما يتعلق به من حرمة من أصل الحرمة، وما يتعلق به فيما إذا جرى منه إتلاف لجميعه فما له مثل وما لا مثل له، وإذا أتلف بعضه وإذا تسبب فيه وإذا أشار إليه وإذا أعان عليه، كل ذلك داخلة في هذا الحكم على ما مر بيانه في المسائل المتقدمة قريبا، أو كانت المسائل المتقدمة فيما مضى. نعم. نعم، إذن هنا لم يتكلم عن الصيد، لكنه لما تكلم عن ما يتعلق بالحرم أراد أن يبين إيش ما يلحق بذلك من أحكام. والحرم تعرفون حدوده؟ طبعا يعني هي من جهة الجعرانة ومن جهة عرفات ومن جهة التنعيم ومن جهة جدة. جرى من بعض الفقهاء يعني تحديدا أكثر، وهنا يعني في هذا الوقت وضعت بعض العلامات وإن كانت قليلة مقارنة ب يعني كامل ما يتعلق بهذه المواطن، فهم يقولون أنها من جهة جدة أبعدها وهي 10 أميال، ومن جهة الجعرانة هي دون ذلك، والجعرانة من جهة شرق مكة تقريبا أو شرق شمالي قليلا، أظنها شرق شرق، يعني أظنها الشرق التام، 9 أميال، ومن جهة عرفات واليمن وهي يعني جنوب وقريبا من 7 أميال، وأدنى ومن جهة العراق أيضا 7 أميال من جهة نجد والعراق ونحوه، أيضا من جهة أقربها من جهة المدينة وهي ما يسمى بالتنعيم أو مسجد عائشة، هي أقربها إلى البيت وهي 3 أميال، وهي 3 أميال. ولذلك لما كانت الإحرام بالعمرة من الحل فإن أكثر الناس يذهبون إلى التنعيم حتى كان ذلك ميقاتا لقربه وسهولة الوصول إليه. نعم. فيقول ويحرم قطع شجره، هذا أمر جاء فيه أيضا جاءت به الأدلة، لا يعضد شجرها، لا يعضد يعني لا يقطع شجرها، وفي بعضها لا يعضد شوكها، ولذلك جعل الفقهاء جميع ما يكون فيها من الشجر حتى ولو كان فيه نوع مضرة كالشوك ونحوه والعوسج وغيره فإنه داخل في هذا الحكم لا يجوز قطعه، ولا يدخل في ذلك ما ينبته الآدميون لأنه مملوك لهم ولهم التصرف فيه، وإنما الكلام فيما يتعلق بما ينبت بنفسه فلا يجوز قطعه استنادا إلى ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحشيشه كذلك، والدليل على أن الحشيش داخل في هذا أنه قال العباس إلا الإذخر، فقد فهموا والإذخر نوع من الحشيش، فلما فهموا أنه فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن ما سواه من الحشيش باق على الحرمة والمنع، باق على الحرمة والمنع. ولذلك يقول الفقهاء المستثنى من ذلك الإذخر بدلالة النص عليه، والميت الحشيش اليابس أو غيره، لأن الميت في حكم المنتهي ولا حكم له، وما ينبته الآدميون والثمر، لأن الثمر من الأشياء التي يقصد قطعها وتتكرر وتعود وتنبت مرة بعد أخرى، فيقصد انفصالها ويعني الاستفادة منها، أما ما سوى ذلك فلا. ولذلك قال وحشيشه الأخضرين لإرادة الدلالة على أنه ما كان يابسا، ومثل اليابس أيضا لو كان غصنا منقطعا فإنه لا يكون فيه شيء. ما حكم من قطع شيئا يحرم عليه قطعه؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة الحكم في ذلك بما حكم به عمر، أنه إن كانت شجرة، طبعا محل الكلام فيما إذا لم يعدها، أما لو قطع شجرة ثم أعادها فعادت فإنه لا يجب عليها فداء، لأن لا يجب عليه فدية لأنه لم يتعلق به حكم، لكن لو أنه يعني أتلفها فلم تعد فيقولون أنه في الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، ويعني بعض الفقهاء يقول بأنها في هذه الأحوال كلها فيها القيمة. ويدخل في المنع أيضا حتى قطع أوراقها، لا يخبط شجرها، والخط يعني ما يتعلق بالأوراق، فالحكم في ذلك واحد، وكثير من الحجاج يتساءلون خاصة إذا كانوا بعرفة، لأنهم يحتاجون مثلا أحيانا أن يعلقوا بالشجر يعني أشياء يستظلون بها ونحو ذلك، أليس كذلك؟ وتكثر فيه المسألة، وهذا لا حكم له. لماذا؟ لأن عرفة من الحل وليست من الحرم، فلا تدخل في هذه المسألة. نعم. وهل يدخل في ذلك إذن ما بين الشوارع في شوارع مكة أو لا؟ لماذا لا؟ يعني مما أنبته الناس، لأنه يكون مما أنبته الناس لا مما نبت بنفسه. طيب لو كان الإنسان له أرض ويريد أن يبني فيها بناء وفيها شجرة فماذا يفعل؟ كيف؟ يزيلها ويفدي. هي أولى، هي سابقة لملكه، فبناء على ذلك إما أن ينقلها، فإن نقلها فعاشت فحسن، فإن ماتت فداء، فإن ماتت فداء. نقف عند هذا. طيب نقف هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من يؤذن؟